بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع صحيفة الأعمال وشهود الإثبات في يوم الحساب يوم القيامة. تحدثت الآيات المباركات كثيراً عن هذا الموقف الذي سيعطى فيه ويؤتى فيه كل إنسان كتابه، ومواقف هؤلاء الناس على أثر استلام الكتاب التي تتردد ما بين الخوف والإشفاق والندم والندم بالنسبة للخاطئين والفاسقين، وبين الاستبشار والفرح والترحيب باستلام صحيفة الأعمال والكتب والزبر التي تكون من قبل المؤمنين والصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى للسامعين ولي أن نكون ممن يؤتى كتابه بيمينه ويكون فرحا مسرورا في ذلك اليوم، إنه على كل شيء قدير. صحيفة الأعمال أو الكتاب الغاية منها، بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عن الإنسان، ولكن مع ذلك كل إنسان يعطى كتابه، كل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. إذا كان الله سبحانه وتعالى عالما بما عند الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما الحاجة إلى ذلك؟ الإنسان عادة يسجل في الدفاتر وفي الأشياء حتى يتذكرها ولا تذهب عنه. الله سبحانه وتعالى لماذا يجعل صحيفة أعمال ويكلف ملائكة بالتدوين فيها، ثم عندما يحشر الناس وينشرون يؤتى هذا الكتاب؟ الجواب على ذلك لها غايتان: الغاية الأولى للتوثيق، والغاية الثانية للاحتجاج. توثيق، الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء، لكن هذا الإنسان العبد، هذا الإنسان المحشور الواقف لا يتذكر، إما لا يتذكر التفاصيل أو لا يتذكر كل الأشياء أو يتجاهل ويتغافل أيضا. عادة الإنسان إذا شيء الحق عليه قدر الإمكان ما يتذكره، لكن إذا الحق إليه الغالب يتذكر بالتفاصيل. فهذه أولا توثيق: يا أيها الإنسان إذا أنت ناسي هذا مذكر، إذا تتناسى هذا أيضا مذكر. فأولا أحد الأغراض من صحيفة الأعمال الكتاب الذي يعطاه الإنسان أن يوثق أعماله، إن صالحة أو غير صالحة، هذا واحد. والثاني لأجل الاحتجاج. ذكرنا في ليلة مضت أن من مواقف الإنسان في ذلك اليوم ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: يوم تجادل كل نفس عن نفسها. حاول، حارج، غير، قلل، يزيد. احنا نشوف الإنسان في الحياة الدنيا هالشكل. هل رأيتم مثلا أحد يروح إلى المحكمة مع غريمه ويقول الحق إلى ذاك؟ ما حد يروح المحكمة حتى يقول هالشكل، وإنما يذهب إلى المحكمة حتى يقول الحق إلي. وقطعا أحد الطرفين الذاهبين الحق ليس له، مع ذلك يذهب إلى المحكمة إما للإنكار أو لإثبات الحق له أو لتخفيف الحق عليه. طبيعة الإنسان إذا لم يهذب بدين أو أخلاق أو يضبطه قانون يجر الحسن إليه ويبعد السيء عنه، حتى لو كان هو مسوي، حتى لو أخطأ، حتى لو خالف، يحاول أن يتنصل من خطئه. طبيعة الإنسان هالشكل، حاسة الدفاع عن النفس موجودة ناشئة من حب النفس، أي إنسان يحب نفسه وهذا طبيعي، ولأنه يحب نفسه لذلك يبعد عنها الضرر. يجي هنا الشرع، يجي القانون، يجي الأخلاق، وقل للإنسان لا، إذا كان الحق عليك فاعترف ولو كان ذلك يضرك، لا تكذب لأن الكذب حرام، حتى لو أثبت لك حقك واللي تأخذه بالكذب تأخذه سحتا. إذا هنا إنسان لا يعرف حرام وحلال ما يضبطه دين، حاضر أن يكذب ويقسم على ما ليس له بحق. إذا ما عنده أخلاق أيضا نفس الكلام، إذا ماكو قانون أيضا نفس الكلام، أي طبيعة الإنسان. ولذلك بعث الأنبياء وجعل معهم تعاليم أخلاقية وتعاليم قانونية أيضا، وتخويف من الآخرة بالعقوبة والعذاب. فلأجل ذلك، لأن الإنسان يبعد كل ضرر عن نفسه وينكر كل شيء خطأ قد عمله، حاضر حتى في ذاك اليوم يوم القيامة أن يحارج ويجادل ويناقش ويأخر ويقدم من أجل أن لا تطاله العقوبة. فيأتي هنا، تأتي صحيفة الأعمال مدون فيها كل شيء، باللحظة، بالزمان، بالمكان، بالصورة، بالصوت، بحيث هذا الإنسان لا يستطيع الإنكار، فمن جهة توثيق ومن جهة احتجاج على العبد في مواضع الاحتجاج. يوصل الإنسان في المحاججة كما ورد في بعض مصادر مدرسة الخلفاء عن رسول الله محمد، في الحديث عن أنه كيف تشهد الأعضاء والجلود وما شابه ذلك على الإنسان. في تلك المصادر ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا مع أصحابه فتبسم، فسأله بعضهم: يا رسول الله، مما تبسمك؟ قال: أعجب من جدال العبد لربه يوم القيامة. فقالوا له: كيف يا رسول الله؟ فقال: يأتي العبد فيقول لربه: يا رب، إنك لا تظلم أحدا. قال: نعم، ما ربك بظلام للعبيد؟ فيقول له: فإني لا أريد شهودا منك علي، جيب لي الملائكة وهذول مسجلين في الصحيفة الأعمال، ما أبغى شهود من هذول، ولكن أريد شهودا علي من عندي، ما أبغى لا الجار ولا المؤمن ولا ما أدري الملك ولا كذا، أريد شهود من عندي. فيأمر الله سبحانه وتعالى أعضاءه بأن تشهد علي: إيدك اللي ضربت فيها فلان تتكلم، ذاك البعيد سرق بهذه اليد تتكلم، لسانك الذي اعتديت فيه على إنسان ونممت عليه ووقعته في مشكلة هو يقول، يتكلم هذا اللسان أنه أنا في اليوم الكذائي تكلمت بهذا الكلام على فلان، عينك التي نظرت النظرات المحرمة أيضا تشهد، جلدك خلاص الجلد من فوق لتحت ماكو منطقة خالية من الجلد، فالجلد هنا يشهد، وقد ذكر ذلك القرآن الكريم وسنأتي على ذكره في شهود الإثبات. الشاهد أن هذا الإنسان إلى هالدرجة يحاجج ربه سبحانه وتعالى وينكر ما عنده، ويريد على قوله شهادة من نفسه مو من آخرين. صحيفة الأعمال وما يرتبط بها وشهود الإثبات تنفع هنا في قضية الاحتجاج في يوم القيامة، حيث تسقط حجة هذا الإنسان ولا يسمع قوله. فغرضها هكذا، شنو هي صحيفة الأعمال؟ هل هي مثلا أوراق ودفاتر سجلات وما شابه ذلك؟ كان بعض المفسرين يتصورون هذا الأمر بحسب أزمنتهم. الآن قد يتصور مفسر أنه لا، ما يحتاج لها السجلات والدفاتر والأقلام وإلى آخره، يكفي هذه فلاش ميموري فيها 20 تيرابايت تسجل إليك كل حياتك صوت وصورة وكتابة. طيب هل هذه هي التي ستكون؟ لا نعلم، قد يكون شيء آخر إلى آخر الزمان في ذلك اليوم. إشلون كان هؤلاء الذين كانوا قبل قرن أو قرنين ما يخطر في بالهم أن هذا الميموري اللي نصف الإصبع يسجل فيه تسجيلات إليك آلاف الساعات؟ ما كان أبدا يخطر في بالهم. وسيرة حياتك كلها ما يتصورها أبدا. اليوم إحنا قد لا نتصور ولا ندرك ذلك الشيء من صحيفة الأعمال التي سيواجه بها ربنا سبحانه وتعالى البشر. هذا البشر صنعوا هالمقدار هذا من الاستيعاب ومن التحمل، فكيف برب البشر؟ الذي نعلمه أن الله سبحانه وتعالى لديه وسيلة سوف يعرضها على الخلائق فيها كل شيء، فيها كل شيء، بحيث الإنسان لما يشوفه يتعجب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أي شيء صغير كبير، عمل صالح عمل سيء، إلا ذاك المكان موجود. كيف هو؟ شنو وصفه؟ لا نعلم بذلك، نعلم بالنتيجة أنها شيء فيه التسجيل، فيه التدقيق، فيه التفصيل. يعقى الإنسان الذي هو صالح ومساره مسار النعيم يعطى ذلك الكتاب، تلك الصحيفة، تلك الوسيلة التي تسجل، يعطاها بيمينه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية. هاؤم تعادل تماما ما عندنا من التعبير الشعبي هاكم، وفي اللغة العربية هاؤم اسم فعل بمعنى خذ، خذوا، والميم لأجل مخاطب الجمع، قلت تماما مثل هاكم فلون، خذوا هاؤم اقرأوا كتابيه. باعتبار هنا أن الأصل هو كتابي يعني بفتحة، وسيسكت عليها فأضيفت هنا ها، تسمى هاء السكوت أو هاء السكت. هذا مو بعض المدن أو البلدان يقول شوف القرآن مثل ما احنا نقول وعلى لهجتنا أمية وعمية وإلى آخره، وإنما هذه في اللغة العربية تسمى هاء السكت أو السكوت. الآيات المباركة باعتبار آخرها ياء عليها فتحة وسيسكت عليها أضيفت إليها الهاء. هناك هاء مقرأ كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. الظن في القرآن الكريم في مواضع متعددة جاء بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني الذين لديهم يقين بذلك، وإلا فإن مجرد الظن بيوم القيامة، مجرد الظن بوجود الحساب، هو نقص في عقيدة الإنسان. الإنسان لازم يعتقد اعتقادا جازما بأن هناك قيامة، وبأن هناك بعثا ونشورا وحسابا وجنة رزقكم الله وإيانا إياها، وأن هناك نارا أبعدكم الله وإيانا عنها. هذا لازم يكون عند الإنسان يقين جازم واعتقاد راسخ، ما يكفي الظن، بل إن الإنسان لا يدئب نفسه هذا الدأب لو كانت القضية قضية مظنونة. مظنون يعني يحتمل احتمال كبير. واحد طول عمره يصلي يصوم يأتي بالأعمال الصالحة، مو على أساس أنه يحتمل احتمالا أكبر أن يكون هناك جنة أو نار، لا، وإنما يعتقد اعتقادا راسخا، وإن شاء الله يبلغ وتبلغون ونبلغ إلى من قال عنهم أمير المؤمنين فهم والجنة كمن قد رآها، إلى هالمقدار عدهم متأكدين. فقد ورد في القرآن الكريم في مواضع متعددة أن الظن بمعنى الاستيقان، واحد منها هنا إني ظننت أني ملاق حسابي، كنت متأكد من هذا ولذلك عملت على طبقي ما يقتضي. هذا بالنسبة إلى هذا الإنسان، نتيجة ذلك فهو في عيشة راضية، هو في ذلك العالم يساق إلى جنة عالية رزقكم الله وإيانا، قطوفها دانية. وأما من أوتي كتابه بشماله، هذا بعد وضعه وضع حرج، يقول يا ليتني لم أؤت كتابي، يا ريت ما أعطوني وياه، لما يحتوي على فضائح ومصائب ومقدمات للعذاب، ولم أدري ما حسابيه، بل أكثر من هذا يا ليتها كانت القاضية التي لا يعود الإنسان بعدها في بعث أو حشر. لكن ماذا ينفعه هذا الكلام؟ هناك أمه هاوية، أصله في دمار، رأسه في قعر جهنم. طيب، هذه كلها نتائج لما يحصل من صحف الأعمال، ومواقف الناس كما قلنا مختلفة. ترى المجرمين مشفقين، خايفين، مرعوبين، متندمين على ما سلف منهم. في المقابل ذاك الإنسان المؤمن لا، مرتاح، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. كل هالمصائب، البلاءات، المشاكل في الدنيا، المعاناة، كلها راحت، أذهب عنا الحزن، الآن حصلنا على، لأنه حقيقة الطاعة والثبات على الإيمان فيه مصاعب كثيرة يعاني فيه الإنسان في حياته. فإذا هذا كل زال والآن حصل النتيجة، وشلون نتيجة؟ أيضا نتيجة خالدين فيها 70 سنة 80 سنة، هي كانت كل حياته في هذا العالم بمرها وحلوها، الآن خلص من عدها ويبقى خالدا في نعيم الله ورضوان من الله أكبر. إن شاء الله نتحدث عن موضوع نعيم الجنة إن شاء الله. في ذلك العالم سيكون هناك شهود متعددون للإثبات. أول أولئك الشهود وأعظم أولئك الشهود الله سبحانه وتعالى: كفى بالله شهيدا. نقرأ في دعاء كميل: وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. في مثلا عالم الدنيا الرئيس على سبيل المثال يكلف شخصا بمراقبة شخص آخر، ذاك يراقبه، الرئيس الآن ما يدري عنه إلى أن يجيب إليه النتائج، لكن الله سبحانه وتعالى مع تعيينه الملكين المراقبين المقربين، هو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه الطلائع، لا يعزب عنه مثقال ذرة، يا من لا يخفى عليه تصرف الخطرات. كل خطور ذهن، الآن أنت قاعد هنا تسمع، مرة واحدة يجي في بالك الآن سيارتي شلون، بيتنا شنو، لحظة لمحة الشكل أسرع من لمح البصر، هاي تصرف الخطرات. شوف 8 مليارات من البشر في كل ساعة كم خاطرة تخطر في أدمغتهم، كلها تحت سمع الله وعلم الله ورقابة الله عز وجل. مو أعمالهم، لا، الخطور، خطرة الشيء، من الممكن أن يخطر في بال الإنسان يوميا 1000 خطرة، 1000 لمحة، 8 مليارات بشر، كل هذه تحت علم الله عز وجل ولا يخفى عليه شيء. لو فرضنا أيضا أنه شيء خفي على الملكين الموكلين بمراقبة الإنسان، لو خفي عليهم شيء فإنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. فأولا من شهود الإثبات الله سبحانه وتعالى، 1، 2 الملكان المقربان الرقيبان على الإنسان. هذا فيه طبعا جانب تربوي وإلا الله سبحانه وتعالى مع ما قدمنا قبل قليل ما يحتاج إلى أن يكلف أحد، صحيح ولا لا؟ إذا كان لا يخفى عليه تصرف الخطرات عند الإنسان ما يحتاج يوكل أحد. لكن هذا فيه جانب تربوي للإنسان، إذا واحد قال لولا مثلا، خصوصا ما هو شاع أنه على الكتف اليمين كذا وعلى الكتف الشمال كذا، لا شوية يحس بقرب المراقبة. ففي جانب تربوي، وهناك لكل إنسان من يراقبه ملكان موكلان بالإنسان. حقيقتهم شنو؟ مكانهم أين؟ قد لا يتضح لنا، ولكن نحن نعلم عن صفاتهم بما ورد، نعلم أن أحدهما موكل بالحسنات والآخر موكل بالسيئات، وأن الآمر والرئيس هو ملك الحسنات مو ملك السيئات، وهذا من فضل الله ورحمته وكرمه. لو كان يعين ملك السيئات هو الرئيس كان خلاف الفضل، هو اللي يتخذ القرار بالتالي، هو الذي يأمر وينهى. لا، عندنا في الروايات أن ملك الحسنات هو الآمر، فإذا عمل الإنسان عملا صالحا، جاء إلى هذا المسجد المبارك، ذكر الله سبحانه وتعالى، كانت نيته أن يستمع ما ينفعه، أن يلتقي إخوانه المؤمنين، أن يعمل عملا صالحا، إجا إلى هذا، فورا ملك الحسنات يسجلها له ضرب 10، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فورا بمجرد دخوله المسجد سجلت مضروبة في 10. لأن حتى الحضور إلى المسجد مجردا واحد يحضر يقعد لو ما يسوي أي شيء هذا في ثواب، فإذا ذكر الله زاد ثوابا، فإذا اجتمع بإخوانه المؤمنين ووصلهم زاد ثوابا، وعلى هذا إذا صلى فيه زاد ثوابا، وهكذا، وكل هذا مضروب في 10. لا سمح الله ولا قدر في الطريق مثلا صدر منه ذنب من الذنوب، ملك السيئات بسيعة يريد يسجل، يمسك يده وقف انتظر، هذا آمر وذاك مأمور انتظر 7 ساعات في بعض الروايات، قل له انتظر لا تسجل عليه شيء لعله يستغفر لعله يتوب، فما يحتاج تسجل فيما بعد. وفعلا ينتظر في بعض الروايات 7 ساعات، فإن لم يتوب ولم يستغفر أثبتها 1، ولو استغفر فيما بعد أيضا غفر الله له، إلا ما كان من حقوق الناس واحتاج إلى تدارك. إذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى، الفرق أنه إذا استغفر خلال 7 ساعات أصلا ما تسجل، بينما إذا استغفر بعدها تمسح وتمحى بعدما تسجلت. أتى بحسنة من الحسنات، أيضا بعض السيئات تمحى بالحسنة التالية لها. لذلك يستحب للإنسان أن يصلي على محمد وآل محمد، فإنها حسنة تمحو السيئات. نعلم أن ملك الحسنات يسجل النية وثوابها فورا، بينما ملك السيئات لا يسجل نية السوء والذنب حتى تتحقق في الخارج. سان قال مثلا الليلة أنا أروح أشاهد فيلم من الأفلام غير المناسبة، فيها مشاهد غير حسنة، وعزم على ذلك. ملك الحسنات خم ما يسجل باعتبار هذه مو حسنة، ملك السيئات أيضا مأمور ألا يسجل نية السوء. لعله هذا راح وما طلع الفيلم، لعله النت انقطع، لعله ما أدري هو انشغل، لعله فيما بعد ما راح قال أنا شلي بهالقضية هذه، فيها غضب الله وفيها إثم، خلي الموضوع اتركه. فلا يسجل عليه شيء لا من العمل لأنه لم يحصل، ولا من النية لأن ملك السيئات لا يسجل نية السوء. هذا ندري عنه، هذان الملكان هذا نعلم منهما وإن كنا لا نعرف حقائقهما وقضاياهما بشكل تفصيلي. هناك أيضا مسجل آخر وشاهد إثبات آخر، وهو الأعضاء والجوارح، أعضاء الإنسان وجوارح الإنسان. الغالب في الأعضاء والجوارح أنها تشهد على الإنسان الجاحد والمنكر والمحاجج. الإنسان ما يحتاج أن تشهد، أن يشهد له لسانه بذكر الله عز وجل، لأنه ما يحاجج، خلاص ثابت هذا في صحيفة عمله وما في أحد داعيه حسب التعبير. لكن لو لا سمح الله لسانه هذا تفوه بالشتم والفحش والغيبة والنميمة والاعتداء على الآخرين، ويجي قال لا أنا ما سويت ومو صحيح، وهذه الصحيفة مالتكم شهود من جماعتكم، يجي هنا ما تبسم منه رسول الله صلى الله عليه وآله وذكرناه قبل قليل من أنه يتعجب النبي من محاججة هذا الإنسان الجاحد لله عز وجل. فهنا يشهد اللسان عليه. وقد ذكر القرآن الكريم هذا المعنى في أكثر من آية بعنوان يشهد عليهم وعلينا. ففي الآية المباركة يوم تشهد عليهم، مو لهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيجي اللسان يقول نعم أنت فعلت كذا وكذا وكذا، ولساني هذا نطق في فلان يوم بشيء سيء، انت حركته واجريت عليه سب فلان او غيبة فلان او ما شابه. فهذول الناس ما يتوقعوها، ليش؟ لأنه طول عمره هو مهتم ببدنه وجلده وما أدري مراعي ومداري، كل عركة الناس على هالبدن هذا. ليش الإنسان يروح يشتغل حتى ينعم بدنه غالبا، ويستريح ويأكل ويشرب، فما يتوقع أنه الآن يصير ضده. لذلك لما يصير هذا الأمر وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، والحال أننا كنا نهتم بكم أبلغ الاهتمام، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالجلود، الألسنة، العيون، الأعضاء التناسلية، السيقان، العظام، السمع، كلها هذه تشهد على الإنسان إذا حاجج ولج في النقاش وأنكر أن يكون فعل تأتي وتشهد عليه. كذلك من الشهود بيئة الذنب أو بيئة الطاعة. البيئة بما تعني المكان، الأثاث، الزمان. لكل ذنب عادة بيئة، الإنسان يأتي إلى، وكذلك لكل طاعة. الآن يأتي إنسان ويصلي في هذا المسجد، بيئة الطاعة هذا المسجد. إذا كانت هناك حاجة، هذه القطعة من الأرض اللي صليت عليها لو أريد منها الشهادة تشهد في ذلك اليوم لك. وذاك البعيد إذا عمل عملا سيئا وأذنب ذنبا، راح إلى فندق ذاك البعيد وشرب شرابا محرما، يوم القيامة بيئة هذا الذنب من المكان والديكور والقطعة التي عصى الله سبحانه وتعالى فيها، هذا أيضا لو حاجج ولج ولم يقبل يأتي إليه هذا المكان ويشهد عليه بما فعل فيه. فبيئة المكان أيضا كذلك، بل أكثر من هذا، بناء على نظرية تجسم الأعمال التي ذهب إليها بعض العلماء، من أن العمل نفسه هو الذي يحضر مو صورته. يعني مرة مثلا إنسان يكتب عنك صلى صلاة المغرب جماعة، هذا تسجيل بالكتابة. مرة يصورك صورة عادية، مرة صورة فيديو، مرة ثلاثي الأبعاد، طيب، ومرة أخرى لا، نفس العمل يجي عندك. بالنسبة إلى هذه الفكرة، طبعا فكرة تجسم الأعمال إليها أبعاد مختلفة ومتعددة، الآن لا نتحدث عنها، ولكن فيما يرتبط بهذا الموضوع ويستدل لها أصحابها بقول الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نفس ما عملوا، نفس العمل يجي حاضر هناك. طيب، وآيات متعددة يستدلون بها. بناء على ذلك، إذا جاء نفس العمل بعد الأمر واضح، مو صورة هذه، مو تسجيل، مو ثلاثي الأبعاد، لا، نفس العمل يحضر بما فعله وعمله هذا الإنسان. ما دام شهود الإثبات بهذا المعنى وبهذا المقدار من الدقة، من الإحاطة، من التفصيل، فحري بالإنسان أن يجعل على نفسه رقيبا قبل رقابة غيره. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان إمكانية أن يضبط شهواته، أعطاه إرادة تجعله يسير على طريق الهدى، مو إنسان مجبور. بعض الناس يقول: الله يلعن الشيطان اللي خلاني أسوي هالشكل. شنو جرك من إذنك ووصلك إلى هالمكان؟ يمكن إذا تقول للشيطان يضحك من هذا الإنسان، يقول: أنا شنو، من بعيد قلت لي سوي هالعمل وهو راح يركض ركض. طيب، لا أنا وديته ولا جبته. طيب، أعطى الله الإنسان عقلا يميز، وأعطاه إرادة، من خلال هذه الإرادة يستطيع أن يختار الطريق السليم والصحيح، ولم يجبره على الخطأ، ولم يجبره على شيء غير حسن، بل بالعكس أعطى إليه التوفيق، أعطى إليه الحكمة بالإضافة إلى العاقل، رحمه رحمة واسعة، ولذلك قربه من الطاعة أكثر. غير العقل، غير الإرادة، بعث إليه الأنبياء، بعث إليه
ووكل الأوصياء وجعل في طريقه الهدى واضحا، فكأن الله سبحانه وتعالى يريد يجيب الإنسان قوة قوة إلى الجنة. لكن هذا الإنسان أحيانا يخطئ طريق عقله ونصيبه فيذهب إلى دروب أخرى. الذي يتذكر مواقف القيامة وما يجري فيها والحساب الذي ينتظره وتطاير الصحف، ولا سمح الله الفضيحة ولا تفضحني على رؤوس الأشهاد، حقيقة الأمر جدا محرج. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي سترنا في هذه الحياة الدنيا أن يسترنا في الآخرة. إلهي، نقول في الدعاء: سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى، إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين، فلا تفضحني على رؤوس الأشهاد. إلهي، أنا في لسان حال كل مؤمن هذا، وجهي بين الناس حسن، معروف بأنني مؤمن، أهل صلاة، أهل صيام، صحيح أنا مذنب، أنا مخطئ، لكن فضلك ستر علي ذنوبي في هذه الدنيا. اليوم أنا أحتاج إلى ستر هذه الذنوب، بس ذاك اليوم إذا اليوم أحتاجها مرة، ذاك اليوم أحتاجها 10 مرات، لأن ذات الوقت الخلائق كلها، الأنبياء، الأوصياء، الشفعاء، من كل هؤلاء حاضرون، ولا سمح الله ينظرون إلى مثل المتكلم فإذا به له هذه الذنوب، وإذا بتلك الذنوب تظهر على رؤوس الأشهاد. اللهم استرنا، اللهم امحو خطيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ذاك اليوم هو يوم انتصاف المظلومين من الظالمين، يوم ذلة الظالمين. لذلك زينب عليها السلام في ذاك الموقف أمام يزيد ابن معاوية عندما تخاطبه وتقول: فهذه الأيدي تنطف من دمائنا، تقطر من دمائنا، يدك ويد جندك تنطف من دمائنا، تقطر من دمائنا، وهذه الأفواه تتحلب من لحومنا. شايف مثلا ذول الحيوانات المفترسة عندما تقضم فريستها شلون؟ تصور هذا المشهد، زينب عليها السلام تقول: كأن جندك بهذه المثابة يتحلبون من لحومنا. لكن هذا في هذه الحياة الدنيا. فحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما، المخاصم الذي يقيم الدعوة هو رسول الله، لأن هؤلاء أبناؤه وذريته، وبجبرائيل ظهيرا حين ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين. هناك فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. وأي ظلامة أعظم مما جرى على آل رسول الله صلى الله عليه وآله. ما كفاهم ذلك القتل، راس ابن بنت رسول الله مقطوع، الآن يأتي بين الناس ويأخذ عود خيزران ويكسر ثناياه. واحد من أصحاب رسول الله ممن رأى رسول الله كان جالس في ذلك المكان، فقال له: ارفع عصاك عن ثغر، طالما رأيت رسول الله يقبله ويترشف، هذا مكان مبسم رسول الله يقبله حبا وحنانا واحتراما، وانت الآن جاي بعود الخيزران تضرب ثناياه هكذا. فقام باكيا وخرج من ذلك المجلس. هذا حال رجل مو من داخل الأسرة، لأنه رأى رسول الله يقبل ثغر الحسين عليه السلام، هكذا حصل له. ما حال زينب وهي ترى هذا المنظر وتقول منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك؟ كأني بها لما رأت تلك الحال نادت وأخاه وحسينا يا حسين راسك حين شفته تلعب عصي زيد أعلى شفته، يا أنا ذاك الوقت وجهي لطمت وصديت لبحرقة وندهت، اي والله شلت يمينا يا لضربت لما سمعنا الرجس لمت شتمني يا أخويا شتمني وتعدت لي يا شتمت يا صفوة الهادي وموجته يا أخو مثلك ضيع أخته، اي والله يا أخو مثلك يا ضيع أخته. وأما سكينة فإنها لما رأت والدها يقرع بعود الخيزران صرخت وأبتاه وحسينا خطبت عمتها زينب يا عما فطار قلبي وصار شطرين هالرجيس شوف اش فعال براس الولي حسين ريحانة الهادي وثمار قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلق وعظم مصيب الفاجر يزيد يفرق اشفاثه بقضيبه ويترنم مكيف دهل للدمع يا عز الهواشم من عقوب ذيك الفراسة بالبر جسمه وبطشيت يا خلق راس شوفي يا عم ابن الخنا كسار أضراسه يا شامات كلها ما بقى فيها مسلمي رأس ابن بنت محمد ووصيه نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.